أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تم الكلام بحمد الله في كل من فصاحة المفرد عليكم السلام والكلام، ووصل البحث إلى فصاحة المتكلم. وقد عرف الخطيب القزويني فصاحة المتكلم بأنها ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. ولم يكن يدري أنه عندما تعرض لقيد الملكة أن التفتازان سيأتي بعده ويدخل البلاغة في الحكمة. على كل حال، الشارح التفتازاني رأى وكعادة المصنفين أنه لا بد من إيضاح التعريف وشرحه، وشرح التعريف لا يكون إلا بشرح تمام مفرداته. ومن المفردات المأخوذة في هذا التعريف قيد ملكة، والحال أن بعضهم قد عرف فصاحة المتكلم بأنها صفة، ولكن لكي يتبين سبب عدول الخطيب عن تعريفه بالصفة إلى التعريف بالملكة، فلا بد من الخوض في بحث فلسفي. ونبين المطلب من خلال مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، طبعا الآن صحيح أن هذا البحث فلسفي، لكن إذا وضعنا نصب أعيننا أن الهدف من المختصر شيئان، أحدهما دراسة ما فيه من مسائل بلاغية، والآخر دراسة المختصر بما هو مختصر، وهذا ما ينفعنا كثيرا، وستجدون ذلك بأنفسكم في الكفاية وفي غير الكفاية. مثل المختصر يرافق الطالب في كل المراحل الدراسية، والذي لم يقرأ المختصر وانتقل إلى المراحل الأخرى فهو محروم من نعمة التدقيق، من نعمة النكات والتحقيقات الموجودة في المختصر. على كل حال، هذا البحث وإن كان سيمر في الفلسفة نتعرض له بما يتناسب مع بيان المطلب، لا ندخل في التفصيلات كثيرا، يعني نأخذها كأصول الموضوع تقريبا، حتى فقط تمهيدا لبيان غرض الشرح. إذن النقطة الأولى أن الحكماء قسموا الوجود إلى الوجود الواجب والوجود الإمكاني، وتعرفون إجمالا وربما تفصيلا الفرق بينهما. وقسموا الوجود الإمكاني إلى قسمين، هما الجوهر والعرض، لأن وجود الممكن في الخارج إما أن يكون بحيث لا يستغني عن الموضوع والمحل، أو لا، يعني بحيث يستغني عن الموضوع والمحل. والأول العرب والثاني الجوهر. ما معنى أنه في الخارج يستغني عن المحل أو لا يستغني عن المحل؟ البياض مثلا لا يمكن أن يفرض له وجود في الخارج إلا منضما إلى وجود موضوعه، بحيث يكون المشار إليه في الخارج شيئا واحدا له نعت، هذا النعت هو العرب. فوجود العرب وجود نعتي، يعني أنه الصفة التي توجد في الموصوف، وجودها في الموصوف لا يصير الموجود متعددا، لذلك شخص واحد له أوصاف متعددة، ما المانع في ذلك؟ بخلاف الجوهر فإنه وجود قائم بذاته ليس نعتا لأحد، لا يكون ناعتا للغير، وجوده شاخص بنفسه مستقل بنفسه في الخارج، يعني بعد أن وجد وأوجبته العلة اللي هو بالأصل ممكن. إذن التقسيم لأي شيء ليس لمطلق الموجود، التقسيم هو للموجود الممكن. ففي الباري تبارك وتعالى في وجود الواجب لا جوهرة ولا عرض أصلا، هذه هذا في الحقيقة تقرؤون في الفلسفة، هذه أقسام الماهية الموجودة لا أقسام الوجود، والباري تبارك وتعالى لا ماهية له. يأتي ذلك في الحكمة. على كل حال هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن العرب عند الحكماء مفهوم له تسع أو تسعة مصاديق أساسية. بشهادة الاستقراء وليس الحصر عقلي، وهذه المصاديق التسعة عليكم السلام ورحمة الله هي الكم والكيف والإضافة والمتى والأين والوضع والملك والفعل والانفعال. النقطة الثالثة أن هذه الأقسام التسعة مع الجوهر تقع في الجواب عن ما هو أو أي شيء هو، وإذا كانت تقع في الجواب فهذا يعني أنها تقال في شرح ماهية شيء وعرضياته، شرح الماهية شرح عرضيات الشيء. ولأنها تقال سميت المقولات العشر. والقول هنا هو بمعناه المنطقي لا العرفي ولا النحوي، يعني لا المقصود اللفظ الموضوع لمعنى ولا المقصود التلفظ والنطق، وإنما المقصود القول بالمعنى المنطقي. ما هو القول بالمعنى المنطقي؟ الحمد. فالمقولات بمعنى المحمولات، النقطة الرابعة أن هذه المقولات العشر هي الأجناس العالية، لكل موجود أو للموجودات الإمكانية، فلا يمكن أن يفرض موجود ممكن إلا وتكون واحدة من هذه المقولات جنسا عاليا بالنسبة له، وعليه فالكليات الخمس لا محالة ترجع إلى أحد هذه المقولات العشر. إن الكليات الخمس ما هو المقسم فيها؟ والكلي المحمول. وإذا كانت هذه الأجناس العالية لسلسلة الممكنات ولا يوجد غيرها بشهادة الاستقراء، فهذا يعني أنه كل موجود إمكاني تفرضه يعيش بيننا أو يحيا أو له وجود، فهذا يعني أنه سيرجع في رأس سلسلته إلى إلى واحدة من هذه المقولات العشر، ولا فرق في ذلك بين الذات والعرضي. لا فرق في ذلك بين الذات والعرضي. إذن عندما نقول عرضي في باب إيساغوجي لا نعني ما هو مقابل الجوهر، فإن الناطق ذاتي للإنسان مع أنه ليس جوهرا، مع أنه ليس جوهرا، إذن مع أنه ذاتي. إذن هناك فرق بين العرض والعرضي، وصار واضحا مما بينا. النقطة الخامسة أن هذه المقولات العشر تنقسم بالقسمة الثنائية إلى قسمين: المقولات النسبية والمقولات غير النسبية. والمقولات النسبية هي المقولات التي يتوقف فهمها وإدراكها وتعقلها وتصورها على تصور الغير وتعقله وإدراكه وفهمه. فإذا هي نسبة، نسبة شيء إلى شيء آخر. فكل مقولة من المقولات النسبية، ما معنى أنها من المقولات النسبية؟ أنها عبارة عن إضافة شيء إلى شيء، نسبة شيء إلى شيء آخر. وغير النسبية ما لا يتوقف في تعقله على تعقل الغير. وغير النسبية ثلاثة من العشرة، وهي الجوهر والكم والكيف. فالجوهر مقولة غير نسبية. الآن زيد جوهر، لماذا هو جوهر؟ لماذا هو مقولة غير نسبية؟ لأنك لا تحتاج في تعقل زيد إلى نسبته إلى شيء آخر، لا يتعقل بالإضافة إلى غيره بل بالإضافة إلى نفسه. وكذا الحال في مثلا العدد الواحد الاثنين الثلاثة، يتعقل بالإضافة إلى نفسه لا بالإضافة إلى الغير، لا يتوقف تعقله على تعقل الغير. وكذا الحال في الكيف، فإنه لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، مثل الأزرق مثلا أو الأبيض، فإنه كيف كما سيأتي، لكن تستطيع أن تتعقله من دون أن تنسبه وتضيفه إلى الغير. بخلاف المقولات النسبية، مثل ماذا المقولات النسبية؟ كل ما عدا هذه الثلاثة، سبعة من العشرة نسبي وسبعة من العشرة ليس بنسبي. مثل ماذا؟ مثل المتى. الآن المتى من المقولات النسبية، لماذا؟ ما معنى المتى؟ لأنها عبارة عن حصول الشيء في الزمن، فهي إضافة وجود الشيء إلى آنات الزمن. مثل الأين، حصول الشيء في المكان، فهي إضافة الشيء إلى المكان. مثل مثلا مثل الوضع، الوضع ما هو؟ نسبة أجزاء الشيء إلى بعضها أو إلى الغير. مثل القيام أو الانتكاس، القيام كيف يكون الإنسان قائما؟ لا يوجد ألم في الخارج، أين هو القيام؟ ما هو القيام؟ هو عبارة عن إضافة رأس الإنسان إلى قدميه، إلى يديه، إلى ساقيه، إلى استقامة ظهره، هكذا يكون الإنسان قائما. كيف يكون قائما؟ عندما توجد هذه الهيئة، هذه الهيئة المتكونة من كون الرأس مستقيما والظهر مستقيما والأرجل واقفة وهكذا، فهي نسبة الأجزاء إلى بعضها. نسبة الأجزاء إلى الغير مثل ماذا؟ مثل الانتكاس، أن يكون الإنسان مثلا منكوسا، كيف يكون منكوسا؟ لا يكفي أن تنسب أجزاءه إلى بعضها هنا، بل لابد أن تنسب القدمين، إذا تنسب الرأس إلى سائر أعضاء الجسد، ثم تنسب هذه الأجزاء إلى جهة العلو أو جهة السفل، وجهة العلو أو جهة السفل شيء آخر غير الأجزاء. هذه مقولة الوضع، فإذا هي كلها معاني إضافية باستثناء الكم والكيف والجوهر. طبعا هناك نزاع بين المتكلمين والحكماء أن الإضافات هل هي أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج، أو أنها أمور حقيقية وواقعية ولها تحقق في الخارج ولو في معروضها ولو في موضوعها. الحكماء عندهم أن هذا، أن الإضافات أمر واقعي لا يكاد ينكر، بينما المتكلمون يعتبرون أن الإضافات ما هي إلا أمور اعتبارية ينتزعها العقل تسهيلا لعملية التعبير أو لعملية التفاهم والتفهيم أو لاعتبارات أخرى. هذا ليس مهم. إذن واضح الآن ما معنى التقسيم إلى المقولة النسبية والمقولة غير النسبية. ما يكون حقيقته أنه نسبة إلى الغير فهو مقولة نسبية، وما لا يكون حقيقته ذلك فلا يكون مقولة نسبية غير نسبية. هذه كانت النقطة الخامسة. النقطة السادسة أن المقولات العرضية تقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يقتضي القسمة بذاته أو لذاته، والثاني ما لا يقتضي القسمة لذاته. إذن إما أنه يقتضي القسم لذاته أو لا، فليس لدينا قسم ثالث في البيت. ما يقتضي القسم لذاته هو الكم، فما معنى الكم؟ عرض لذاته يقبل القسمة، يقبل أن نقسمه لذاته. طبعا تعرفوا أو سمعتم لعلكم أن الكم ينقسم إلى قسمين، متصل ومنقطع أو منفصل. الكم المتصل مثل السطح والخط والجسم، أو الخط والسطح والجسم. الكم المنفصل هو العدد. الآن اثنان أليس بذاته يقتضي القسمة؟ ما هو الاثنان أصلا؟ هي مرتبة واحد زائد واحد. الواحد كذلك هي عبارة عن تجمع وحدات عددية إلى أن صار لدينا واحد. هذا لذاته، أصلا ذات مفهوم العدد يقتضي القسمة، لأننا أتينا بهذا التقسيم من شيء آخر، لأن هذه ستتضح بعد قليل. إذن الكم يقبل القسمة لذاته، هذا في الكم المنفصل. في الكم المتصل مثلا الخط كيف يقبل القسمة؟ مثلا ما هو الخط؟ عبارة عن تجمع لنقاط، فيقتضي القسمة لذاته إلى نقاط، لكن طولا فقط. السطح هو كمية من النقاط المبثوثة طولا وعرضا، فيقبل القسم الانقسام طولا وعرضا، هذا هو السطح. الجسم التعليمي ما هو؟ كمية من النقاط المبثوثة طولا وعرضا وعمقا، فيقبل الانقسام طولا وعرضا وعمقا. طبعا عندما نقول الجسم التعليمي، الآن جسمنا جسم تعليمي أو لا؟ الآن جسمنا هو جسم تعليمي أو لا؟ لأنه فيه
تعليمي.
لا، الجسم يطلق في الاصطلاح على معنيين. الجسم بهذا المعنى الجسم التعليمي الذي هو من الكم، يعني من العرض، وجسمنا ليس عرضا، الكم من أقسام من المقولات العرضية، وجسمنا ليس عرضا، لكن يعرض عليه كمية تنقسم طولا وعرضا وعمقا. فهناك اصطلاحان: الجسم الطبيعي الذي هو الجوهر والذي هو المعروض للجسم التعليمي، والمصطلح الثاني هو الجسم التعليمي الذي هو كم متصل قار. يعني نتيجة هذه المصطلحات الفلسفية مثلا. إذا واضح؟ فإذا الكم متصلا كان كالخط والسطح والجسم، أو منفصلا كالعدد، ما هو حقيقته؟ أنه لذاته يقبل الانقسام، بخلاف مثل العلم. الآن العلم يقتضي لذاته أن نقسمه، الآن يقتضي لذاته أن نقسمه، أخذ في مفهومه أنه يقسم أو أنه ما تجمع من كذا وكذا. لا، وكذا الحال مثلا في القيام. الآن القيام يقتضي التقسيم لذاته؟ لا، فلا يقتضي القسمة لذاته. إذن ما يقتضي القسمة لذاته ما هو؟ قسم واحد فقط، وهو الكم. هذا كان في النقطة السادسة. خب الآن لماذا نقول لذاته الاقتضاء على نوعين؟ دعنا لازلنا في النقطة السادسة: اقتضاء لذاته واقتضاء لغيره. كيف ذكر الآن قبل قليل ذكرنا، يعني أنا قلت أنه سيتضح الآن بعد قليل.
كيف يكون لغيره؟
الآن نبين كيف لغيره. طب لذاته نعم صار واضح من أنه الكم هكذا، أنه مفهومه حقيقته أنه ينقص. لغيره كالعلم، فإنه لا يقتضي القسمة لذاته، لكن لو تعلق العلم بالمعدود ألا يصبح مقتضيا للقسمة؟ علمك بالثلاثة أليس علما بواحد وعلما بواحد وعلما بواحد حتى صاروا ثلاثة؟ يمكن تقسيمه، يقبل القسمة، لكن قبوله القسمة لا لأجل أنه علم، لا لذاته، لا لحقيقته، بل بسبب متعلقه، الشيء الذي علمت به، فهذا اقتضاء للقسمة، لكن لا لذات العلم بل لغيره. مثلا البياض مفهوم لذاته لا يقتضي التقسيم، لكن إذا حل البياض في محل للجسم التعليم، ألا يصبح البياض قابلا لأن يقسم إلى بياض بالطول وبياض بالعرض وبياض بالعمق؟ لكن هذا باعتبار محله، فباعتبار الغير. هذا النوع من الاقتضاء نسميه اقتضاء ثانويا، أو اقتضاء بالغير، أو اقتضاء تبعيا، أو اقتضاء عرضيا، ما شئت فعد. وفي قباله الاقتضاء لذاته الذي نسميه، قد نسميه الاقتضاء الأولي أو الاقتضاء الذاتي أو الاقتضاء لذاته. الآن صار واضح هذه المسألة؟ النقطة السابعة أن المقولات، يعني أنا بعد أن أنتهي من هذه النقاط سأقرأ المثل، لن أشرح اليوم ما ذكره، ويذكر أنه بهذا القيد احترزنا عن هذا، أنا فقط أذكر هذه النقاط، بعد ذلك تطبيقها يصبح في غاية السهولة. النقطة السابعة أن المقولات العرضية تنقسم إلى ما يقتضي لا قسم بذاته لذاته، وما لا يقتضي لا قسم لذاته. في النقطة السابقة ماذا كنا نقول؟ يقتضي القسم أو لا يقتضي القسم. هنا يقتضي لا قسم أو لا يقتضي لا قسم. ما معنى يقتضي لا قسمة؟ يعني يرفض التقسيم، يعني هناك مانع ذاتي في نفسه يقول لنا أيها الناس أنا لا يمكن لي أن أقبل بالتقسيم، أنا أدعو إلى وحدة الشعب وأرفض التقسيم والطائفية وما إلى ذلك. فهذا يقتضي لذاته لا قسمة. مثل ماذا؟ مثل النقطة. النقطة ما هي؟ هي بداية الخط، ابتداء الخط. الخط أليس يتألف من مجموعة نقاط؟ ابتداء هذا الخط نسميه نقطة. هذه النقطة إذا كانت قابلة للتجزئة وللتقسيم فلا تكون نقطة، تكون خط. حتى تكون نقطة لابد أن لا تقسم، وإلا لو كانت تقبل التقسيم هذا يعني أنها مؤلفة من نقاط، وهكذا فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية ولا يوجد شيء. فإذا كل واحدة من الوحدات التي تشكل الخط نسميها نقطة، وهذه النقطة هي في حد ذاتها ترفض أن تجزأ بسيطة. وكذا الحال في الوحدة، كما إذا الوحدة ما هي يعرفونها هكذا، أنا لا تسألني عن تعريفها، الوحدة في تعريفهم هكذا كون الشيء لا يقسم، كون الشيء لا ينقسم، هذا تعريف الوحدة، هذا مفهوم، أليس هذا مفهوما موجودا في ذهننا؟ هذا الشيء إذا لا يقسم نقول عنه شيء واحد، هذه الوحدة. ما معنى، ما هو مفهوم الوحدة؟ هو عبارة عن كون الشيء لا ينقسم. إذا كان هذا هو مفهوم الوحدة، فهل يمكن لها أن تقبل القسمة بذاتها؟ أو أنها يجب أن تقول لنا أنا أرفض القسمة لأن ذاتي لا تسمح لي بالتقسيم، لأنه أخذ في ذاتي أنه لا ينقسم. نعم أشبه البسيط، أنه هكذا النتيجة، بسيط الأجزاء الذي لا يقسم، أو البسيط والذي لا أجزاء له فلا يقسم، الواحد. هنا الوحدة في مقابل التركيب والله العالم. إذا هو هذا مفهوم الوحدة. إذا الآن دعك من اسمه مهما كان اسمه، لكن ماذا فسروه بهذا المعنى؟ مفهوم كون الشيء لا ينقسم، هذا موجود في ذهننا، له صورة في ذهننا هذا المفهوم، ونصف به أشياء كالبصائر، نقول هذا الشيء لا ينقسم. كون الشيء لا ينقسم هو مفهوم عربي، ليس نفس الشيء. كون الشيء لا ينقسم مفهوم عربي، مقولة عربية نسبية. هذا المفهوم كيف يعقل أن يقبل القسمة؟ بل هو يقول لنا أنا لا أنقسم، أنا لا أقبل القسمة. لماذا؟ يعني أنا في تعريفي، في تعريفي مثلا الآن لو فرضنا هكذا أن نعرف، أن نعرف النار، مثلا نقول مثلا جسم، جسم حار بذاته أو بالطبع، فهل هذا يعقل أنه يقتضي البرودة؟ أو أنه بذاته يقول لنا أنا رسالتي في الحياة نفي البرودة، أنا وظيفتي التي خلقت لأجلها أن أطرد البرودة. لماذا؟ لأنه ما أخذ في تعريفي عدم البرودة، فكيف أكون مقتضيا للبرودة؟ بل ما أقتضيه هو عدم البرودة. وكذا الحال هنا، هذا مفهوم الوحدة، ماذا أخذ فيه؟ كون الشيء لا ينقسم، عدم القسمة، فكيف يكون مقتضيا للقسمة؟ بل لا يكون إلا مقتضيا لعدم القسمة، وهذا لذاته فقط. إذا نظرت إلى ذاته، إلى تعريفه، إلى مفهومه، إلى ما تفهمه منه، لا تفهم منه إلا أنه طارد للقسمة. وهناك أشياء لا تقبل اللا قسمة، لا تقتضي اللا قسمة بذاتها، كالعلم. العلم لم يؤخذ فيه أنه يقتضي القسمة، ولم يؤخذ فيه أنه يقتضي اللا قسمة. هذه النقطة تنفعكم كثيرا في بداية الحكمة. إذن مثل العلم ذكرنا سابقا أنه لا يقتضي القسمة لذاته، الآن نقول لا يقتضي اللا قسمة لذاته، يعني هو بحد ذاته العلم هناك شيء في ذاته يمنعك من تقسيمه؟ لا، ليس هناك شيء يقتضي تقسيمه، لكن أيضا ليس هناك شيء يمنعنا من تقسيمه، فهو لا يقتضي اللا قسمة لذاته. نعم قد يقتضيها اقتضاء ثانويا، الآن عرفت معنى الاقتضاء الثانوي، يعني لأجل الغير، كما لو تعلق العلم بالبسائط، فإنه حينئذ نقول هذا لا يقتضي، هذا لا يمكن تقسيمه، العلم بالبسيط لا يمكن تقسيمه، ولا لكان جهلا. لماذا لا يمكن تقسيمه؟ هل لأجل كونه علما أم لأجل تعلقه بما لا يقتضي القسمة؟ لأجل تعلقه بما يقتضي اللا قسمة، فهذا اقتضاء لكن ثانوي للغير ليس من ذاته. النقطة الثامنة أن الكيف على أقسام أربعة. نذكر منها اثنين باعتبار لا يتعلق الغرض بالبقية. القسم الأول الكيف المحسوس أو الكيفيات المحسوسة، وهي الكيفيات القابلة لأن تدرك بالحواس، أعني الحواس الظاهرية. وهذه قد تكون راسخة لا تزول، وقد تكون مما يأتي ويذهب، كحلاوة العسل فإنها كيف يمكن أن يدرك بالحواس وراسخ للعسل، كصفرة الذهب فإنه كيف مبصر وهو راسخ للذهب، إذا أزلت الصفرة لا تزيل الصفرة إلا عندما تزيل الذهب، ربما لا أدري إذا يوجد محلول الآن. المهم لا، الذهب الأبيض يقولون عنصر آخر غير الذهب. المهم إذن أما غير الراسخ كحمرة الخجل وصفرة الوجل وما إلى ذلك، هذه تأتي وتذهب. فهذا كيف محسوس لماذا؟ لأنه كيف يدرك بالحواس. القسم الثاني الذي نريد أن نذكره الكيف النفساني أو الكيفيات النفسانية، وهي الكيفيات المختصة بذوات الأنفس. وذوات الأنفس من هو؟ الحيوانات دون الجماد ودون النبات، بناء على أن النبات لا. مثل ماذا؟ كالعلم والإرادة والحياة والكرم والبخل وما إلى ذلك. فهذه نسميها كيفيات نفسها. النقطة الأخيرة بحمد الله أن الكيف النفساني ينقسم إلى صفة، ينقسم إلى حال وملكة. وصلنا إلى الملكة. لماذا؟ لأن الصفة الحاصلة في النفس إما أن تكون قد تملكت في النفس بحيث لا يقدر المتصف بها على التحول والانتقال عنها في الحال أو لا. فالأول الملكة والثاني الحال. طبعا وفي هذا البيان أكون قد أشرت إلى وجوه التسمية. لماذا ملكة؟ لأنها تملكت، تمكنت من نفس الإنسان فتملكت فيه فلا يقدر على إزالتها. أو وجه آخر لأنه ملكها فأصبح قادرا أن يصرفها في أي مراد له. لماذا سميت الحال حالا صفة؟ الحال ما معنى الحال؟ الصفة النفسانية غير الراسخة التي يقدر إما على التحول، هذا وجه لتسميتها بالحال، يقدر على التحول، يقدر على التحول عنها والانتقال عنها متى شاء، أو أنه يقدر على التخلص منها في الحال، في زمن الحال. فلذلك هذان وجهان لتسميتها بالحال. الآن بعد أن اتضحت هذه النقاط نأتي إلى قراءة متن التفتزاني لنرى أن هذا البيان هل كان وافيا أو لم يكن. والفصاحة في المتكلم ملكة، والملكة هي كيفية راسخة. كيفية لماذا؟ لأنها من الكيف. راسخة لماذا؟ إذن ليست حالا في النفس، إذن هي من الكيف النفساني. ما هي الكيفية؟ الآن يريد أن يعرف الكيف. والكيفية عرض، عرفنا العرض. من أي نوع من أنواع العرض؟ لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، احتراز عن المقولات النسبية. يعني يفترض صار واضح المطلب. يعني قسمنا المقولات إلى مقولات نسبية وغير نسبية. قلنا غير النسبية إما كم وإما كيف وإما جوهر، النسبية ما سوى ذلك فهذه كيف، إذن هي لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، هذا معنى النسبية. ولا يقتضي القسمة، فليس كما، ولا قسمة، فليس نقطة ولا وحدة في محله. طبعا هذه في محله، ليش في محله؟ هذا قيد توضيحي فقط، لأن الكم عندما يقتضي القسمة أو عندما يقتضي اللا قسمة فإنما يكون في محله لأنه عرض. هذه تكون فقط لبيان الواقع، وأن الكم الذي يبحث عن قابليته للقسمة أو عدم قابليته للقسمة هو كم لابد أن يكون وجد في الخارج في موضوع ومحل، هذه فقط لبيان الواقع، يعني أن واقع كل كم يقبل القسمة أو يقبل لا قسمة أنه قد صار في محله. أي نوع من أنواع الاقتضاء؟ اقتضاء أوليا، بينا الاقتضاء الأول فخرج بالقيد الأول. ما المقصود من القيد الأول؟
لا يتوقف،
وليس المقصود عرض. لماذا
العرض؟
لماذا العرض؟ طب نعم، هذه قرينة. قرينة ثانية أن العرض بمثابة الجنس، والجنس وكذا ما بمثابته لا يخرج إلا في حالة واحدة. خب لماذا نقول بمثابة الجنس؟ لما سيأتي في الحكمة من أن العرض والجوهر ليسا ذاتيين للمقولات العشر، وإنما هو جامع عرضي انتزاعي. لماذا جامع عرضي وانتزاعي؟ ما معنى جامع ذاتي؟ جامع ذاتي يعني جنس. لماذا لا يكون جنسا؟ فرضناها أنها ماذا؟ أجناس عالية. إذا كانت أجناس عالية فلا جنس فوقها، فلو فرضت لها جنسا فلا تكون أجناس عالية، فيكون خلف الفرض أو خلف الفرض. فخرج بالقيد الأول الأعراض النسبية. عرفت ما معنى الأعراض النسبية؟ لماذا؟ لأن الأعراض النسبية يتوقف تعقلها على تعقل الغير. تعقل يعني فهم، يعني إدراك، يعني تصور. مثل ماذا الأعراض النسبية؟ كالإضافة، كالأبوة. إضافة مثالها الأبوة. الأبوة ما هي أصلا؟ الأبوة نسبة، هي نسبة الأب إلى الإبن، فتتوقف على فهم نسبة أخرى وهي نسبة البنوة، لأن ما تتوقف عليه، لأن الغير الذي تتوقف عليه مقولة الإضافة إضافة ونسبة سميت مقولة الإضافة، وإلا كل المقولات مقولات إضافية. مثل الإضافة أو الفعل، كون الشيء يفعل حال كونه يفعل، هذا تعريف الفعل عندهم. لذلك بعضهم يعدل عن تعبير الفعل بين في محله في كتب المنطق، يقول أن يفعل وأن ينفعل، يقول هذا أفضل، كالخاج الطوسي في الجوهر النظيف لا يرتضي القول، أو العلامة في طبعا للخاج الطوسي لا يرتضي القول بأن نسميها الفعل والانفعال، لأن الفعل والانفعال ليس فيهما حيثية الوقوع الآن، والحال أنهم ماذا اشترطوا في مقولة الفعل؟ حال كونه يفعل، وفي مقولة الانفعال حال كونه ينفعل، هذه حال كونه لابد أن نغير الاسم. المهم، إذن الفعل مثل ماذا؟ مثل كون الشيء، كون الشيء يضرب حال كونه يضرب، أو كون النار تسخن حال كونه، حال كونها تسخن، حال التسخين. الانفعال كون الماء يسخن بالنار حال كونه يسخن، أو كون الزجاج ينكسر حال الانكسار. فهذه كلها مقولات إضافية لتوقف تعقلها على تعقل الغير ونحو ذلك، لأنه المقولات النسبية ليست منحصرة في ثلاثة بل هي سبعة من العشرة كما ذكرنا، يعني الفعل والانفعال، الإضافة، الفعل والانفعال، نحو ذلك، مثل ماذا؟ المتى والأين والملك والوضع وما إلى ذلك. وبقولنا طبعا بعضهم جمع المقولات في بيتين أمثلتهما، وإلا مجموعين أيضا بأسمائهما في أبيات أخرى، يقول هكذا: زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي في بيده غصن لواه فالتوى، فهذه مقولات عشر سوى. زيد الطويل الأزرق، زيد للجوهر، الطويل للكم، الأزرق للكيف، ابن مالك ابن للإضافة، في بيته، بيته إضافة البيت إلى الهاء للملك، وبيته للأين البيت للأين؟ بالأمس للمتى؟ متكي للوضع، بيده للملك. نعم للملك، ما في يعني قد يعدد الأمثلة ما في مشكلة. بيده غصن، غصن جوهر. لواه مقولة الفعل، فالتوى مقولة أن ينفع. خلص هذه مقولات عصر، مقولات عصر. وبقولنا لا يقتضي القسمة خرجت الكميات، لأن الكم كما عرف متصلا ومنفصلا يقتضي القسمة بذاته. وبقولنا ولا قسمة يخرج النقطة والوحدة، بينا ذلك. وقولنا اقتضاء أوليا حتى لا نخرج العلم الذي يتعلق بالمعدود فيقتضي القسمة، أو الذي يتعلق بالبسيط فلا يقتضي القسمة، ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة ولا قسمة، لكن لأجل المعروض، لأجل المحل. الآن إذا عرفت ذلك فقولنا، فقوله ملكة إشعارا بأنه، بعضهم عرف الفصاحة بأنها صفة، صفة يقتدر بها على التعبير عن المقصود. تفتزان يقول تعبير الخطيب القزويني بالملكة أفضل، لماذا؟ إنك لو قلت صفة فلا يعلم أن هذه الصفة هل هي من الصفات النفسانية الراسخة أو من الصفات النفسانية الزائلة كحمرة الخجل، فحينئذ المتبادر إلى الذهن أنه الصفة التي تأتي وتذهب يرحمكم الله، وإلا كان اشترط الرسول. فحينئذ يأتي علينا الإشكال التالي، أنه لو فرضنا شخص لديه القدرة على أن يأتي بألفاظ فصيحة كلما شاء وفي أي وقت أراد، لكن الآن هو ساكت، فهل هذا تستطيع أن تصفه بأنه متكلم فصيح؟ إذا كانت الصفة من قبيل من قبيل الحال فلا نستطيع، لأنه الآن ساكت، فهو غير، لم يأتي بالألفاظ الفصيحة وإن كان قادرا عليها، فلا نستطيع أن نصفه بأنه فصيح. لذلك كان علينا بأن نغير هذا التعريف ونأتي بقيد الملكة. فعندما نقول ملكة يعني هذه صفة نفسانية، يعني سكت أم لم يسكت، تكلم أم لم يتكلم، ما دامت هذه الملكة موجودة عنده فإنه متكلم فصيح. وأيضا لو فرضنا شخصا الآن هو أعجمي، لكن صادف وقال مثلا ضرب زيد عمرا، هذه كلمة، هذا كلام فصيح، وهو أصلا لا يعرف من العربية إلا هذه الكلمات الثلاث فأتى بها، فهل نقول عنه متكلم فصيح؟ لأن ما أتى به لم يكن على سبيل الملكة وإن كان على سبيل الحال، فلا بد من تقييد الصفة بكونها صفة نفسانية راسخة، أي يرحمكم الله ملكة. لذلك فقد تفتازاني كل هذا البحث الطويل. فقوله ملكة إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحا في الاصطلاح ما لم يكن ذلك راسخا فيه. يشترط الرسوخ، يعني يشترط أن تكون تمرست في كلمات العرب، عرفت قواعدهم وأساليبهم وطرقهم وفهمت مقاصدهم، ثم بعد ذلك تكلمت مرات عدة وتمرست في التكلم على وفق لغتهم وطرقهم وأساليبهم حتى صار ذلك راسخا فيه، ففي هذه الحالة نقول فلان متكلم فصيح. إذن فصيح وإن كانت مشتقة لكنها ليست مثل ضارب، هذا ينفعكم في بحث المشتق في الكفاية. ضارب يكفي فيها صدور الضرب مرة واحدة عن شخص حتى تقول فلان ضارب، لكن فصيح لا يكفي فيها اتصاف كلام شخص بالفصاحة مرة واحدة حتى نقول عنه متكلم فصيح، بل لا بد أن يكون تلبسه بالمبدأ على سبيل الملكة. هذا مطلب يبحث فيه الأخوان في الكفاية. على كل حال نعم، ثم بعد ذلك يقول يقتدر بها على التعبير عن المقصود، ما قال يعبر بها عن المقصود، يقتدر بها على التعبير عن المقصود. لماذا؟ يقول التستزاني: فقوله يقتدر وقوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود دون أن يقول يعبر عن المقصود إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجدت فيه الملكة، سواء وجد التعبير أم لم يوجد. نعم، بقي قيد واحد في تعريف فصاحة المتكلم وننتهي، أنه قال لفظ فصيح. لماذا قال لفظ ما قال كلام فصيح؟ يقول لأن مقاصد المتكلم لا يتوقف بيانها على الكلام الفصيح، وبعبارة ثانية لا ينحصر البيان والكشف عن مرادات المتكلم بالكلام، بل قد يكون مراد المتكلم يتبين بالمفرد فأراد أن يعم المفرد والمركب فقال لفظ. يعني لو قال كلام لخرج المفرد، فمن يتكلم بمفردات فصيحة من دون أن يكون كلاما حتى لو كانت عنده الملكة لا يسمى فصيحا. فأراد أن يعم موارد المفرد، لأنك في كثير من الأحيان غرضك قد يتأدى بالمفرد فقط، كما مثلا لو فرضنا هكذا: الآن أنا أريد أن أعلن إفلاسي وأبيع جميع ما عندي، فيأتي شخص ويجلس عندي ويبدأ ويسجل الأملاك، فأقول له هكذا: غلام، ثوب، جارية، كذا كذا كذا، وأعدد جارية لا ليس عندنا وليس عندنا غلام. ففي مقام التعداد مثلا، خذ هذا من المقامات التي يتعلق بها الغرض وكثيرا، فلا معنى لأن نستثنيها. فلذلك قال لفظ ما قال كلام، وقوله بلفظ فصيح ليعم المفرد والمركب، وأما المركب فظاهر لأنه الأكثر الأغلب المورد الغالب، وأما المفرد فكما تقول عند التعداد: دار، غلام، جارية، ثوب، بساط، إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام في بحث الفصاحة، ووصل الكلام أخيرا إلى بحث البلاغة. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذا بناء على أنه